أحسن الله إليكم، يقول السائل من الناس ويقول أن المولد النبوي والقراءات عن ميت وغيرها من البدع المستحسنة، ويقول هل يوجد فيه
اختلاف؟ ايش البدع والبدع و
قراءة سورة ياسين عن الميت وغيره؟
نعم.
يقول من البدع المستحسنة.
نعم.
وهل في الاحتفال بالعيد المولد النبوي في خلاف ام لا؟
هذا سؤال يسأل عن الاحتفال بالمولد النبوي والقراءة ايضا على الميت، قراءة القراءة عند الميت، هل هي من تقول من البدع المستحسنة؟ لا، هذه من البدع، ليس هناك من البدع شيء مستحسن، فالكل بدعة ضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثة الأمور، كان يخطب عليه خطبة الجمعة يقول أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل البدع ضلالة، ما في ليس هناك بدعة مستحسن أبدا، البدع كلها ضلالة. ومن ذلك بدعة المولد النبوي، فبعض الناس يحتفل بالمولد النبوي في اليوم 12 من شهر ربيع الأول، هذا من البدع. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام ما احتفل لمولده، ولا احتفل الصحابة، ولا احتفل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا القرن الأول ولا القرن الثاني ولا القرن الثالث، ما وجد الاحتفال إلا في القرن الرابع الهجري، فعله بعض المغاربة، بعض دولة الذين حسموا العبيديون الذين حسموا مصر في القرن الرابع الهجري، حكموا الناس وكانوا شيعة وكانوا من الشيعة وكانوا من الغلاة، فأرادوا فقلدوا النصارى وجعلوا لما رأوا النصارى يجعلوا موعد للمسيح جعلوا مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن من البدع المحتفل المولد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة ولا القرن الأول ولا القرن الثاني ولا القرن الثالث، يقول فضل كل أنته ما يعرف المولد للعبيد، حتى جاء العبيديون، حتى جاء الذين فاطميون يزعمون أنهم سورة فاطمة وهم ملاحدة، فابتدعوا بدعة المولد مضاهاة للنصارى، إذا هذا من البدع، من البدع وكل بدعة ضلالة. وكذلك القراءة على الميت أو القراءة عند القبر هذا من البدع ومن وسائل الشرك، لا يجوز أن نقرأ عند الميت عند القبر، لهذا من وسائل الشرك، ولا يصلى عند الميت، إنما يدعى له، إذا تسلم عليه وتبلغ وتنصرف. أما أن تقرأ مثل بعضهم يقول اقرأ الفاتحة على روحه أو غيرها هذا من البدع ومن وسائل الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم قطرة الأنف في نهار رمضان، هل هي المفطرات أم لا؟
هذا السؤال عن قطرة الأنف. نعم، قطرة الأنف تفطر الصائم، إذا قطر في أنفه ووصل إلى حلقه فهنا تفطر، لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة مثل الفم، الفم والأنف كلاهما منفذ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأخيط بن صغيرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فنهى عن المبالغة في الاستنشاق خوف حتى لا يتهرب شيء من الماء من الأنف إلى الحلق، فالأنف منفذ فلا يفعل الصائم القطرة في الأنف. أما القطرة في الأذن والعين ففيها خلاف، كثير من الفقهاء يرون أن إذا وجد طعمه في حلقه فإنه يفطر، وبعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن يرون أنها لا تفصل لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى أكل وشرب، لكن يحتاط الإنسان المسلم عليه أن يحتاط يؤجل القطر حتى قطرة الأنف والأذن إلى الليل احتياطا. نعم.
السلام الله إليكم، رجل يسأل يقول كان يفطر في نهار رمضان في كل رمضان ثم تاب ولم يعلم كم يوم مضى
فهل عليه قضاء؟ نعم، هذا الشخص الذي كان يفطر في رمضان ثم هذا لا شك أن الإفطار في نهاية رمضان من غير عذر جريمة كبيرة وهلاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأعرابي الذي قال هلكت وأهلكت لما أفطر بالجماع، فالإفطار في نهاية رمضان من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب، فعلى من ابتلي بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل توبة النصوح وأن يقضي الأيام التي أفطر بها، هذا إذا كان الفطر بالأكل والشرب، أما إذا كان الفطر بالجماع فعليه القضاء وعليه التوبة وعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لما ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تصوم 60 مسكينا؟ قال لا، هو فقير فالإفطار في هذا رمضان بغير عذر جريمة، لكن من تاب تاب الله عليه. وهذا السائل يقول أنه أفطر أيام ولا يدري هذه الأيام، ماذا يعمل؟ نقول يتحرى على حسب غلبة الظن. إذا كان عنده شك ما يدري 3 أيام و 4 أيام و 5 أيام و 6 أيام و 7 يجعل 7 حتى يؤدي عليه بيقين. شك ما يدري 7 ولا 8 ولا 9 يجعل 9، 4 ولا 3 ولا 2 يجعل 4، وهكذا يتحرى غلبة الظن. إذا كان بالأكل والشرب قضاء من دون كفارة، وإن كان بالجماع لابد من الكفارة، وإن كان مضى عليه سنة واحدة ما مضى عليه إلا سنة واحدة يعني قبل رمضان فليس عليه القضاء، وإن كان مضى عليه سنين سنة أو سنتين فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يستوي ذلك جمع من الصحابة يطعم كل يوم مسكين كيلو نصف من قوت البلد مع القضاء إن كان مستطيعا، وإن كان فقير فليس عليه إلا القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حصل في الحرم ملامسة بين النساء والرجال من غير قصد، فما حكم ذلك؟ لأن المذهب الشافعي ينقض الوضوء بالملامسة.
نعم، مذهب الشافعي الشافعية أن مس الرجل للمرأة ينقض الوضوء، فمس الرجل للمرأة فيه 3 أقوال لأهل العلم. القول الأول أن مجرد المس ينقض الوضوء، وهذا مذهب الشافعية. المذهب الثاني أن مس الرجل المرأة ينقض إذا كان بشهوة، وهذا مذهب الحنابلة وجماعة. المذهب الثالث أنه لا ينقض الوضوء، مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء، خرج منه مذي أو مني ينقض الوضوء، وإلا فلا. وهذا هو الصواب. وعلى هذا والمذهب الشافعي أنه ينقض الوضوء مجرد ما هذا في حرج، والشريعة لا تفهم مثل هذا الحرج وليس عليه دليل. ولهذا يقول بعض الشافعي يقول: إذا توضأت وأنت تريد الطواف فاحرص على أن ألا تمس يدك إلى امرأة، هذا لا يستطيع في هذا الزحام. كيف؟ شخص توضأ ولما وصل قبل أن يصل إلى مست يده امرأة فرجع يتوضأ، فلما وصل الحرم مست يده امرأة فرجع يتوضأ، فلما رجع وصل الطواف مست يده امرأة فرجع يتوضأ، وهكذا. هذا حرج لا تتم تشتري، لا تتعمد مس المرأة، لا يجوز حتى ولو لم يقض الوضوء. لكن الشيء بدون اختيار الإنسان وبدون تعمد لا يكلف الله صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن مس المرأة لا يقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من الناس يقول أن المولد النبوي والقراءات عن الميت وغيرها من البدع المستحسنة، ويقول: هل يوجد في اختلاف
أيش المولد النبوي والبدع
وقراءة سورة ياسين عن الميت وغيرها؟
نعم.
يقول: من البدع المستحسنة.
نعم.
وهل في الاحتفال بالعيد المولد النبوي في خلاف أم لا؟
هذا السؤال يسأل عن الاحتفال بالمولد النبوي والقراءة أيضا على الميت، قراءة القراءة عند الميت، هل هي تقول من البدع المستحسنة؟ لا، هذه من البدع، ليس هناك من البدع شيء مستحسن، بل كل بدعة ضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. كان يخطب عليه الصلاة والسلام خطبة الجمعة يقول: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل البدع ضلالة، ما في، ليس هناك من البدع مستحسن أبدا، البدع كلها ضلالة. ومن ذلك بدعة المولد النبوي، وبعض الناس يحتفل بالمولد النبوي في اليوم 12 من شهر ربيع الأول، هذا من البدع. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما احتفل لمولده، ولا احتفل الصحابة، ولا احتفل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا القرن الأول ولا القرن الثاني ولا القرن الثالث، ما وجد الاحتفال إلا في القرن الرابع الهجري، فعله بعض المغاربة، بعض دولة الذين حكموا العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري، فحكموا الناس وكانوا شيعة، وكانوا من الشيعة وكانوا من الغلاة، فأرادوا فقلدوا النصارى، وجعلوا لما رأوا النصارى يجعلوا موعد للمسيح جعلوا مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن بدعة مثل المولد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الصحابة، ولا القرن الأول ولا القرن الثاني ولا القرن الثالث، يقول الفضل كل انتهى، ما يعرف المولد إلا العبيد. حتى جاء العبيديون، حتى جاء الذين فاطميون يزعمون أنهم من سورة فاطمة، وهم ملاحدة، فابتدعوا بدعة المولد مضاهاة للنصارى. إذا هذا من البدع، من البدع، وكل بدعة ضلالة. وكذلك القراءة على الميت أو القراءة عند القبر هذا من البدع ومن وسائل الشرك. لا يجوز أن نقرأ عند الميت عند القبر، لهذا من وسائل الشرك، ولا يصلى عند الميت، إنما يدعى له، يدعى تسلم عليه وتقرأ وتنصرف. أما أن تقرأ في بعض الأحيان تقرأ الفاتحة على روحه أو غيرها هذا من البدع ومن وسائل الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قطرة الأنف في نهار رمضان؟ هل هي المفطرات أم لا؟
هذا السؤال عن قطرة الأنف. نعم، قطرة الأنف تفطر الصائم إذا قطر في أنفه ووصل إلى حلقه، فإنها تفطر، لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة مثل الفم. الفم والأنف كلاهما منفذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأخيط من صغرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فنهى عن المبالغة في الاستنشاق خوف حتى لا يتهرب شيء من الماء من الأنف إلى الحلق. فالأنف منفذ، فلا يفعل الصائم القطرة في الأنف. أما قطرة في الأذن والعين ففيها خلاف، كثير من الفقهاء يرون أن إذا وجد طعمه في حلقه فإنه يفطر، وبعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن يرون أنها لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في الأكل والشرب، لكن يحتاط الإنسان المسلم عليه أن يحتاط فيؤجل القطر حتى قطرة الأنف والأذن إلى الليل احتياطا. نعم.
السلام الله عليكم. رجل يسأل يقول: كان يفطر في نهار رمضان في كل رمضان ثم تاب ولم يعلم كم يوم مضى،
هل عليه؟ نعم، هذا الشخص الذي كان يفطر في رمضان ثم هذا لا شك أن الإفطار في نهار رمضان من غير عذر جريمة كبيرة وهلاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأعرابي الذي قال هلكت وأهلكت لما أفطر في الجماع. فالإفطار في نهار رمضان من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب، فعلى من ابتلي بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل توبة النصوح، وأن يقضي الأيام التي أفطر بها. هذا إذا كان الفطر بالأكل والشرب. أما إذا كان الفطر بالجماع فعليه القضاء وعليه التوبة وعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لما ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم 60 مسكينا؟ قال: لا. هو فقير. فالإفطار في نهار رمضان بغير عذر جريمة، لكن من تاب تاب الله عليه. وهذا السائل يقول أنه أفطر أيام ولا يدري هذه الأيام، ماذا يعمل؟ نقول: يتحرى على حسب غلبة الظن. إذا كان عنده شك ما يدري 3 أيام وأربعة أيام وخمسة أيام وستة أيام وسبعة، يجعلها 7 حتى يؤدي عليه بيقين. شك ما يدري 7 ولا 8 ولا 9، يجعلها 9، 4 ولا 3 ولا 2، يجعلها 4، وهكذا يتحرى غلبة الظن. إذا كان بالأكل والشرب قضاء من دون كفارة، وإن كان بالجماع لا بد من الكفارة. وإن كان مضى عليه سنة واحدة، ما مضى عليه إلا سنة واحدة يعني قبل رمضان، فليس عليه القضاء. وإن كان مضى عليه سنين، سنة أو سنتين، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. أفتر ذلك جمع من الصحابة يطعم كل يوم مسكين كيلو نصف من قوت البلد مع القضاء إن كان مستطيعا، وإن كان فقير فليس عليه إلا القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حصل في الحرم ملامسة بين النساء والرجال من غير قصد، فما حكم ذلك؟ لأن المذهب الشافعي ينقض الوضوء بالملامسة.
نعم، مذهب الشافعي الشافعية أن مس الرجل للمرأة ينقض الوضوء. مس الرجل للمرأة فيه 3 أقوال لأهل العلم. القول الأول أن مجرد المس ينقض الوضوء، وهذا مذهب الشافعية. المذهب الثاني أن مس الرجل للمرأة ينقض إذا كان بشهوة، وهذا مذهب الحنابلة والجماعة. المذهب الثالث أنه لا ينقض الوضوء، مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء، خرج منه مدي أو مدي ينقض الوضوء، وإلا فلا. وهذا هو الصواب. وعلى هذا والمذهب الشافعي أنه ينقض الوضوء مجرد ما هذا في حرج، والشريعة لا تلزم مثل هذا الحرج وليس عليه دليل. ولهذا يقول بعض الشافعي يقول: إذا توضأت وأنت تريد الطواف فاحرص على أن على ألا تمس يدك إذا امرأة، هذا لا يستطيع في هذا الزحام. كيف؟ شخص توضأ فلما وصل قبل أن يصل إلى مست يده بدبرة ورجع يتوضأ، فلما وصل الحرم مست يده امرأة فرجع يتوضأ، فلما رجع وصل الطواف مست يده امرأة فرجع يتوضأ، وهكذا. هذا حرج، لا تتم تشتري، لا تتعمد مس المرأة، لا يجوز حتى ولو لم يقض الوضوء. لكن الشيء بدون اختيار الإنسان وبدون تعمد لا يكلف الله صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن مس المرأة لا يقض الوضوء إلا إذا خرج المشهد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: